رمضان روضها سحرها من الجنان
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا
إلهنا المنان إلهنا المنان
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليالي رمضان. تحدثنا في حلقة سابقة عن الدروس في رمضان، عن العمرة في رمضان دروس وتنبيهات، وهذا هذا اللقاء بإذن الله تعالى نحاول أن نستكمل ما توقفنا عنده من هذه الدروس وهذه التنبيهات مع ضيفي الكريم في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان المشرف العام على موقع نور الإسلام. أهلا بكم وضيفي الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
شيخنا الكرام، يعني صار هناك يعني نوع انقطاع في بعض الأيام لهذه الحلقة، وها نحن نحاول أن نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء السابق. نريد أن نستذكر معكم ومع المشاهدين الكرام بعض ما دار في اللقاء السابق. يعني نبدأ بك الشيخ يوسف، يعني تحدثنا في البداية أظن عن العبادة وشروطه وعن فضائل هذه العمرة في هذا الشهر الكريم.
نعم، الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لعلنا نأتي على شيء من الإيجاز، ذكرنا أن المقصود من خلقنا جميعا هو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، وأننا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وبيننا طرق العبادة وأنواعها، ومن ذلك العمرة، وأن هناك شروط أساسية لابد أن تكون واضحة لدينا في كل عبادة، ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإخلاص. فلا نعبد الله إلا بما شرع. ونبهنا على أن هناك خلل كبير في العالم الإسلامي إلى أنهم يعبدون الله يقولون أهم شيء النية، نقول هذا خطأ، ونبهنا إلى أن المتابعة مطلوبة،
خلل في التوحيد
يعني المتابعة أي نعم، بدءا بالشرك والمخالفات والوثنيات والتمسح والتبرك وذهاب الناس، بدل يذهب للطواف والسعي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يتبرك بغار حراء ولا بالمكتبة ولا يذهب إلى جبل ما يسمى بجبل الرحمة ويذهب إلى الكعبة، ما يفعل، يقبل الحجر الأسود ويسلم الركن من يمانه كما النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يضع يديه على باب الكعبة، يتمسح بستار الكعبة، يتمسح بمقام إبراهيم، يقبل مقام إبراهيم.
كل هذا من المخالفات المنهي عنها. أيضا بعض دروس الشيخ محمد تحدثنا أن في هذه العمرة يعني تحقيق التقوى لله عز وجل.
تكلمنا على عدة دروس بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن قضية فضل هذه العمرة في رمضان وما أثر فيها، ثم قضية التقوى، وأن أن أن من يستعرض صفة الحج والعمرة في رمضان أو عن العمرة على سبيل العموم يجد أنها تربي في الإنسان مراقبة الله عز وجل.
جميل.
وذكرنا على ذلك المثالين، قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم صلى.
جميل.
وكذلك أبدأ ما بدأ الله به في الصفا. وكذلك تكلمنا في اللقاء الماضي عن قضية ذكر الله عز وجل.
صحيح.
وأن العمرة في رمضان تربي فينا أن يكون الإنسان دائما متصلا بالله تعالى، بدءا من الإحرام وانتهاءا إلى حلق رأسه.
من التنبيهات التي ذكرناها الشيخ يوسف أيضا، بعض الناس قد يذهب للعمرة وهو يجهل أحكامها، وقلنا أن هذا أيضا من المخالفات.
نعم، هذا من التقصير الذي ينبغي أن يعتني به المؤمن حتى يطبق العمرة كما أمر الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وبينا العمرة ليس فيها أحكام يعني معقدة ولا صعبة، حتى بعضهم يذهب ويبحث عن مطوف حتى يعلمه. العمرة سهلة، أربعة أحكام: الإحرام من الميقات، والطواف هو سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الذهاب شوط والعودة شوط، ثم التقصير من جميع الرأس.
جميل.
بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا من جميع شعر الرأس من آخره، وقد قدر الفقهاء يعني بمقدار أنملة.
جميل.
هذه هي العمرة باختصار.
جميل.
وأن العبادة فيها عبادة الطواف والسعي، وأنه لم يثبت إلا أدية محددة عند الله أكبر، عند المقام، عند الحجر الأسود، وبعض الأدعية عند الذهاب لمقام إبراهيم، وعند إذا دنا من الصفا وإذا دنا من المروة، فمع ذلك لم يثبت شيء ويدعو بما تيسر.
جميل. أيضا من المخالفات التي ذكرت في اللقاء السابق مسألة ضرورة غض البصر في الحرم، خاصة مع وجود يعني فئات من الناس قد يعني يكون عندهم تساهل في الحجاب.
لا شك قضية غض البصر خاصة للمحرم وخاصة في مكة أعظم وأعظم، إذا كان الله تعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا قال كل المؤمنات يغضن من أبصارهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي الأولى لك والثانية عليك، وسئل عن النظر فجأة فقال اصرف بصرك، فهذه كلها تؤكد أنه يلزم المعتمر في رمضان وفي غير رمضان أن يغض بصره عن المحارم.
جميل. أيضا قبل أن نبدأ في صلب موضوعنا في هذا اليوم، نريد أن ننبه الإخوة والأخوات المشاهدين، من أراد أن يشارك في حول هذا الموضوع بذكر تنبيه أو ذكر درس نستفيد منكم جميعا، أو ذكر ملاحظة أو تساؤل في إطار هذا الموضوع، نريد أن نؤكد أن هذا اللقاء ليس هو لقاء إفتاء للحج أو للعمرة، إنما هو أخذ العظات والعبر والدروس والتنبيهات من هذا الأمر، نتمنى أن تكون المشاركات في هذا الإطار. دعني أبدأ معك شيخ محمد. من دروس العمرة أنها تعود النفس على الزهد في هذه الدنيا وفي ملذاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس عظيم، لأن القرآن دائما يؤكد على أنه ينبغي الإنسان ألا يغتر في هذه الحياة، وما أكثر الآيات التي تؤكد هذه القضية الأساسية ألا يغتر الإنسان بهذه الحياة. ودائما الكتاب والسنة يؤكد أيضا يؤكدان أن هذه الحياة معبر، وأنها دار يتزود بها الإنسان للقاء الله عز وجل. والعمرة أيضا تربي فينا هذا الجانب العظيم، وهو الزهد في هذه الحياة. والدليل على ذلك لباس المحرم، حينما يتجرد الإنسان من لباسه سواء كان مشلحا أو وترة أو غير من اللباس الفاخر الذي ذراه الإنسان عرف أنه صاحب نعمة وصاحب منصب، كل هذه تزول بلباسين إزار ورداء، فيستوي فيها الغني والفقير، الحقير والذليل، كلهم يستوون جميعا في لباس واحد. ولذلك يربي فينا الزهد في هذه الحياة، وفي هذا اللباس لباس الإحرام سبحان الله تعبير وآية، ألا وهو أنه ستنتقل أخي الكريم وأخت الكريمة من هذه الحياة فقط بإزار ورداء، خاصة للرجل سينتقل من هذه الدار إلى دار القرار أو إلى دار القبر والبرزخ برداء وإزار. ولذلك ينبغي أن يتأمل الإنسان حينما ينزع لباسه عنه ينزع الدنيا من قلبه، هذا الجانب أساسي. ثم يتذكر ثانيا حينما يضع إزاره ورداءه قضية أنه سيغادر هذه الحياة بهذين القطعتين من القماش، فعندما يطوف حول الكعبة ويقترط بالناس يرى من عباد الله تعالى الأفريقي والآسيوي والأمريكي والعربي
والمريض والصحيح والغني والفقير،
كلهم سبحان الله تعالى في مكان واحد وفي صعيد واحد.
لا شك أنها تربية. أيضا الشيخ يوسف، من رأى هذا الجو في العمرة في هذا الحرم، الناس من شتى الدول والأماكن والقرى والبقاع يأتون إلى هذا الحرم، يتذكر أن الإسلام يؤكد على الوحدة الإسلامية في هذا الزي وفي هذه الألفاظ وفي هذه الأقوال.
أحسنت. وهذه قضية عقدية كبرى في دين الله سبحانه وتعالى، وهي قضية الولاء والبراء.
جميل.
والولاء كما ذكر أهل العلم أيضا الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أنه لم يبين في كتاب الله قضية عقدية كما بين الله سبحانه وتعالى قضية الولاء والبراء بعد قضية التوحيد وبيان خطر الشرك. فأمر الولاء بين المؤمنين قضية أمر عظيم ولحمة بينهم، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاء بيننا، ويقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة الإيمان. احنا ما عندنا أخوة في الإنسانية ولا في القومية العربية ولا في الوطنية ولا غير، رابطتنا رابطة الأخوة الإسلامية، هذا سعودي ولا مصري ولا كويتي ولا أمريكي ولا هندي أو بنغالي أو ياباني، هل هو مسلم؟ إذن هو أخي، قد يكون إنسان قريب منه لكن ما في أخوة، بسبب في أخوة النسب لكن ليس بينها أخوة الإيمان، بسبب مثلا حينما لا يكون مسلما. وهذه الرابطة عظيمة ونؤكد عليها، ولا شك أن الحج والعمرة يؤكد على هذا كلهم على صعيد واحد ووضع واحد ويتحقق من جانب الأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الحسن: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح والتذلل للمؤمنين. ولذلك ما تتكبر ولا تتعالى على أخيك المسلم ولا تتعالى عليه بأي شيء، لا بمنصب ولا بجاه ولا بدي ولا بمال ولا بلون ولا بجنسية، ما في فرق، أنت وإياه سواء، بل تقدمه وتخفض له الجناح وتتواضع له. وهذا الذي ينبغي أن يسود بين المؤمنين، وأن تتحقق هذه اللحمة بينهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا تمثيل توضيح بالمثال من النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما يمكن الإنسان يعني لو أصيبت قدمه مثلا بكسر لازم يذهب بكله إلى المستشفى، أصيب بصداع، أصيب بألم، لابد يذهب بكله، الجسم كله يسهر إذا أصيب بالحمى والتعب، لأن وهذه لحمة المؤمنين. فنحن الآن إخواننا المسلمين في فلسطين، إخواننا المسلمين في العراق، إخواننا المسلمين في أفغانستان، في الصومال، في تونس، في أمريكا، في مناطق العالم كلها، في أفريقيا وكلها لحمة واحدة، ونتألم لألمهم ونفرح بفرحهم. ومن أهم حقوقهم علينا، وأنا أؤكد على هذا وأؤكد عليه مرة بعد مرة، من أهم الحقوق في القضايا السلام، طبعا حق المسلم على خمس التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهمها يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا حقيقة لو نخرج بهذه الرسالة المهمة في هذا اللقاء، كل طالب علم يأتي إلى مكة ينبغي أن يحمل هذه الرسالة، وهي رسالة الدعوة إلى الله ونشر التوحيد وتصحيح العقيدة وتوضيح الحق للناس، وبيانه بالرفق واللين والمحبة والمودة والانفتاح وعدم الانغلاق. أنا أقول لك عندنا مشكلة، إحنا قد يكون مجتمعنا عندها المشكلة.
مشكلة إيش يعني؟ هل المجتمع منغلق يعني؟
أي نعم، هذه حقيقة، عندنا انغلاق، نسبة من الانغلاق، مو مجتمعنا وغيرهم، لكن عندنا نسبة من الانغلاق. أحيانا أنا أذهب مع أسرتي أنا وعيالي وأبناء عمي أو زملائي اللي كانوا معي في حلقة ولا مكتبة ولا زملاء ولا طلاب ولا إلى آخره، إذا جينا على الفطور فإذا بنا جميعا، وبين التراويح والقيام نجتمع على القهوة والشاي جميعا، ونذهب سويا ونرجع سويا.
وأنت تدعو إلى ماذا يا شيخ؟
أكسر الحاجز وانفتح مع الناس جيد. سلم على من يمينك ويسارك وادخل معهم، وإذا وجدت مجموعة هنا أدخل وسلم وتكلم وتحدث، هذا من الجزائر، هذا من ليبيا، هذا من تونس، هذا من العراق، هذا من اليمن، هذا من هنا وهناك.
ويبدو أنهم يفرحون بمثل
والله يفرحون أشد الفرح، وكل يفرح بأخيه جيد. وبعض الناس يقول أدخل عليهم أجد حرج، أدخل وسلم، قد يكون معك كتاب ومطوية وشيء نافع ومع الهدية وفائدة تطرحها، ليس فقط يعني علاقة اجتماعية، بل أطرح فائدتك، وهذه فرصة، ورحب بهم إذا أتوا. وأنا أعتبر حقيقة أنا أذهب في العشر إلى مكة جميل. والله أنه من يعني من أعظم الأيام، وخصوصا في جانب التعارف، وتجد إخوانك وتحقيق اللحمة الواحدة والجسد واحد بين المسلمين وتبادل الفائدة. متى نجد إخواننا من العراق ونسمع منهم، إخواننا من فلسطين؟ في الغالب ما نجدهم يعني بشكل واضح، ويأتون بالأخبار والفوائد ونتبادل الفائدة فيما بيننا وبينهم بالعلم.
إذا شيخ هو اجتماع كبير للمسلمين في هذا الحرم، خاصة وأن يعني الإسلام أكد على هذه المسألة، يقولون ألفاظا واحدة، وأيضا يلبسون إزار ورداء، يطوفون سويا بعد الأشواط، ويسعون أيضا بعد الأشواط، ويحلقون رؤوسهم بذات الكيفية وذات الصفة. إذن هو الإسلام فعلا دعا إلى هذه الوحدة العظيمة.
ذكرتني بحديث ابن عباس وهو جميل يعني ابن عباس ذكر فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. لماذا طاف النبي؟ يعني يطوف ماشي، أنه طاف راكما على بعيره راحلته وطاف وسعى على راحلته أيضا. ثبت الأمرين، ثبت الأمران. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس ازدحموا عليه طاف راكبا. يقول ابن عباس: وكان ممن لا يضرب الناس بين يديه، يعني ما يمنعون، يطوف مع الناس، ولما وجد أن الأمر في شيء من الصعوبة ركب الراحلة. وهي فيها فائدة فقهية، أن من احتاج للركوب أو الطواف بالعربة ونحوها فلا بأس، حتى لو كانت الحاجة هي سيرة.
جيد.
كأنه إشارة يعني هذا الحديث كأنه إشارة إلى قضية درس تربوي يفيدنا فيه العمرة، أنا قضية التواضع. جميل. يعني هذه الإشارات اللي ذكر الشيخ محمد بن عباس وأيضا عدم امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الناس وإبعادهم وطوافه عليه الصلاة والسلام مع الناس يفيدنا في تواضع المسلم لإخوانه.
صحيح.
وهذا الذي أيضا يربينا فيه العمرة في رمضان وغيرها.
جميل.
أنه أن يتواضع الإنسان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تواضع عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التواضع ويربينا عمليا بهذه القضية الأساسية.
جميل. وحقيقة التواضع أيضا هذا درس مهم لعلنا نقف أيضا معه وقفة بعد هذا الاتصال من الأخت. هيأخذ أسئلة المتصلين أولا ثم أعود، لكن لعل نكمل نقطة التواضع ثم نأتي لأسئلة الأخت هيفا، لأنها حقيقة لها يعني اتصال كبير في موضوعنا. يعني فعلا التواضع لابد أن يغرس في نفسي وفي نفس الشيخ محمد، في نفس الشيخ يوسف، في نفس أبنائنا، في نفس المسلمين. بعض الناس للأسف قد يجد في نفسه شيء من الكبر، إما لأنه ينتمي لبلد معين أو لطائفة معينة أو لقبيلة معينة. يعني هذا التواضع كيف نغرسه في نفوسنا وفي نفوس المسلمين؟
يعني العمرة في رمضان أو العمرة بحد ذاتها درس عملي للمسلم لهذه القضية العظيمة.
جميل.
وهو أن يربي الإنسان على التواضع لله عز وجل بدءا بلباسه. يعني قد إنسان يدخله الكبرياء والزهو والعجب والغرور بلباسه وجماله وأبهته ونحو ذلك، ولكن يكسر هذا الحاجز بلباس التواضع،
الله،
رداء وإزار. هذه أول درس. ثم الدرس الآخر، أنت والغني والفقير والحقير والمريض كلكم أحكامكم سواء،
الله،
أماكنكم واحدة،
يعني ما في حكم للغني دون الفقير
أبدا، جميع
حكم واحد.
الحكم واحد في التلبية وفي الطواف وفي السعي وفي الوقوف وفي الدعاء وفي كل مكان، حتى تنقلاتك من مكان إلى مكان سواء كان في العمرة أو في الحج هي واحدة للجميع، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. ولذلك الإنسان أحيانا في الحج مثلا ينام في الصحراء، وهذا دليل على التواضع، أن الإنسان يربي ينام بجنب أحيانا أخوه من أفريقيا، وأحيانا على يمين أخوه من مثل آسيا، ومن أمامك أخوك من مصر مثلا، وفي الخلفك أخوك من تونس،
وهذا
في مكان واحد،
وهذا مشهد حضاري. يعني تجد أن بعض الدول المتقدمة تميز مثلا بين البيض والسود، يعني البيض لهم مكانه معينة والسود أقل، وبعضهم يميز بين المرأة والرجل في بعض. أما الإسلام يعني وضع للمرأة ما يناسبها ووضع للرجل ما يناسبه. نأتي لأسئلة أو ملاحظات الأخت هيفا. الشيخ يوسف ذكرت ملاحظتين مهمة حقيقة. بعض النساء قد تتساهل في النقش أو وضع الحنة على النساء في داخل الحرم، إما طلب للرزق وهل يجوز البيع والشراء داخل أو التجارة داخل هذا المسجد، أو أحيانا لأجل فعلها يعني وسيلة للتستر على طلب المساعدة من الناس.
نعم، هذه بوابة في الحقيقة. الكلام هذا مثال لأمثلة، يعني ينبه إلى أمثلة كثيرة تحصل في الحرم الآن.
جميل.
من التساهل، أولا التزين للمجيء للحرم بالحنة وغير الحنة، الذهب، كشف اليد، كشف الوجه، وضع المساحيق على الوجه، التطيب. بل مرة من المرات كانت امرأة تحمل البخور لتطيب النساء، يعني هي الآن تظن أنها بارة بهذا العمل وما تدري أنها آثمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لا أحد لا تصلي ما دام أنها تطيبة. وقال عليه الصلاة والسلام وليخرجن التفلات، وأيضا التبرج الصارخ، عباءة الكتف وعباءة مخصرة وعباءة الفراشة وعباءة مدري إيش والفرنسية، هذه كلها أشياء يعني أصبحت زينة في ذاتها، وكثير من الرجال يشتكون، يعني بل بعضهم يعني واضح أنه يعيش في حالة من الاختلاط فيقول نحن نعيش فتنة من دول مختلفة.
وأنت على ترى أيضا في هذا المنظر الشيخ يوسف، بعض النساء الأجنبيات أو أقصد في غير هذا البلد تنظر المرأة السعودية مثلا هذا المنظر، وهي يعني تراها أنها بنت الصحابة وبنت الأجيال الصالحة سابقا، وترى هذا التساهل في الحجاب. أليس هذا فيه يعني دعوة للتساهل في الحجاب، دعوة لترك الحجاب، دعوة؟
والله إني كلامك هذا سديد، والله أنا أناشد كل مؤمنة تسمع الآن أنها ما تأتي للحرم وهي متبرجة، يعني لا تكون قدوة سيئة للأخريات، ولا تطغي الرجال وهل لا تدري وتعلم أو لا تعلم، بل تبتعد عن كل زينة، تلبس الجلباب الشرعي، عباءة الرأس الواسعة، وتغطي وجهها وتغطي يديها وقدميها محل فتنة، فتبتعد عن مظاهر الفتنة كلها وتتقي الله سبحانه وتعالى طاعة لله وبعدا عن الفتنة ولفت أنظار الرجال وافتتانهم بذلك.
لو موضوع ذكره الشيخ يعني قضية القدوة يعني أنت الآن في محل القدوة.
صحيح.
أخوات المسلمات الوافدات لهذا الحرم يتوقعنا أن بنت هذه البلد في قمة المحافظة على عباءتها وحجابها طاعة لله عز وجل، فالمفترض عليها أن تكون كذلك.
صحيح.
طاعة لله عز وجل، وأيضا حتى تسلم من أن تحمل أوزار كل الأخوات اللاتي يقتدين بها. قال الله عز وجل يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كل امرأة وافدة قدمت لهذه البلاد وهي تبكي فرحة بالحضور لهذا الحرم فترى أخواتها بهذا اللباس وتتوقع أن هذا هو اللباس الشرعي لأن قبلة المسلمين وما هو أفئدة المؤمنين هذه البلاد وأهلها يعدون من أفاضل أهل البلاد.
صحيح.
فإذا رأى نساء أخوات المسلمات اللاتي قدمنا لهذا البلاد العمرة فشاهدنا أخوات بهذا اللباس مثل ما ذكر الشيخ يوسف عباء على الكتف أو مخصرة أو نحوها أو النقاب أو أحيانا كعب أو غيره من البودر ونحوها قالت هذا هو اللباس الشرعي، فأخذت تصور أن هذا هو اللباس الشرعي الذي ترى. حتى أن أحد الأخوات عندما كنت خارج هذا البلاد لإلقاء محاضرة كان عندنا لقاء مع أحد المراكز الإسلامية وكان بعض الأخوات حاضرات للقاء عن طريق الشاشة. فقالت أحد الأخوات لماذا يفعل كذا وكذا عندكم في الحرم، هل هذا جائز عندكم؟ فأصبح يعني يستدل بفعل الأخوات اللاتي يرونه من خلال الشاشة أن هذا جائز. لماذا؟ لأن أهل الحرم يفعلون هذا الأمر.
لو نظرنا للمسألة بالمقلوب، لو المرأة المسلمة تقيدت بحجابها الشرعي هل لها أجر إذا نظرت لها المرأة في البلاد الأخرى وتقيدت بمثل ما لبست هذه المرأة؟
بلا شك بأنها قدوة حسنة، وأنا أقول القدوة ليس فقط في نساء هذه البلد.
جميل.
بل كل مؤمنة تأتي فهي قدوة، إما قدوة إلى الخير أو قدوة إلى الشر وهي لا تشعر.
جميل.
وقد يقتدي بها أناس وهي لا تعلم. يعني مثلا خلنا نضرب مثال عملي آخر، امرأة تساهلت في الوضوء الآن في بعض الأماكن أماكن لشرب الماء ماء زمزم، تأتي إلى امرأة بحاجة إلى الوضوء فتتوضأ ويراها الرجال وتكشف عن ذراعيها وساقيها وقدميها، هي ابتدأت بهذا الخطأ الكبير حرصا على حضور الصلاة فوقعت في الإثم العظيم.
جميل.
والصواب تذهب إلى دورات المياه بحال الستر. ثم تعود، ولا يجوز لها أن تتكشف أمام الرجال.
جيد.
بهذه الطريقة.
جميل.
فاقتدى فرأها الثانية والثالثة وهكذا. وكذلك أيضا في اللباس وفي كشف الوجه إلى آخر.
إذن
ذكر الشيخ تركي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.
جميل الشيخ. أيضا نحن ندعو الأخوات عندما يشاهدنا مثل هذه المناظر أن يبادلنا لتعريف الناس الطريقة الصحيحة. بعض النساء قد تفعل هذا الأمر جاهلا منها، خاصة إذا كان عندها قلة علم شرعي أو ليس عندها من يوعيها في أمر دينها، عليها أن تذهب وتبين لها الحق. أيضا ذكرت أمر جوهري حقيقة، أحيانا نشاهد في الطواف وفي السعي بعض الناس يتساهل في التحدث في الهاتف فيشغل نفسه ويدير مشاريع، يتحدث، يصل أحيانا قربة، يطمئن أناس وهو في نفسه هذا يعني متلبس بهذه العبادة.
يعني
ما الأمر في هذا؟
جاء في الحديث يعني عن ابن عباس أيضا أثرا الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ولذلك لو تحدث الإنسان مع غيره مع من بجواره، يطوف بوالدته، يطوف بوالده، بأخيه، وتحدث تجاذب أطراف الحديث في مسائل علمية أو مسائل نافعة أو مسائل مباحة أو وين نجدكم بعد العمرة ونحو ذلك من الأمور، فلا بأس. وسواء كان الحديث حديث مباشر أو حديث بالجوال فالأصل فيه الجواز، لكن الناس عندهم ردة فعل شديدة لمثل هذا المظهر، مع أنه لا يعتبر لا أرى فيه محذورا شرعيا أن الإنسان يتحدث بالجوال لأن الله أباحه، لكن المحذور أن الإنسان ينتقل إلى توافن الأشياء والضحك وكذا، نقول هذا ليس هو الأولى. الإنسان يحرص على ذكر الله واغتنام الوقت الطيب بذكر الله.
جميل.
سبحانه وتعالى.
أيضا من الدروس العظيمة في العمرة الشيخ محمد أنها تعود الإنسان على الصبر، الصبر على المعصية، الصبر على الطاعة، كيف يكون هذا؟
من تأمل العمرة يجد هذا الدرس واضحا جليا. وحتى نكون عمليين ودقيقين في الأمر، نبدأ من بدايات العمرة. حينما ينتقل إنسان من بلده إلى مكة، هذا بحد ذاته يحتاج إلى صبر، خاصة من أراد أن يسافر مثلا على السيارة أو على الطائرة، مثلا حجوزات، وأحيانا تطير عنك الطائرة، تحتاج إلى صبر. حين يتأفف، ينضج، يتضجر بسبب مثلا ذهاب الطائرة أو أحيانا إلغاء حجزه أو نحو ذلك، هل يصبر أو لا يصبر؟ هذا الصبر على التقييد بالأخلاق.
صحيح.
ثم بعد ذلك عندما يدخل في, 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 في العمرة، هنا أيضا هل يصبر على طاعة الله عز وجل ولا لا؟ يعني من أن يركب من الميقات إلى أن يصل إلى مكة مطالب بعبادة، ألا وهي عبادة التلبية.
جميل.
كم من الإخوة والأخوات من يلبي؟ هنا صبر على طاعة الله عز وجل،
يلبي إلى أن يصل
إلى أن يصل.
جيب.
كم منهم من يرفع صوته في التلبية أصلا؟ مع أنه حتى الصحابة كانت تبح أصواتنا.
هذا للرجال طبعا،
هذا للرجال، أو النساء إذا كانت في محيط أسرتها أيضا لها أن ترفع صوتها.
جميل.
مع زوجها، مع إخوتها، فالأمر فيه واسع، لكن لو كانت في محيط رجال أجانب لها أن تخفض صوتها، بل هو المستحب. ثم أيضا جانب الطواف، صبر على طاعة الله تعالى، سبعة أشواط، أحيانا نرى إخواننا وأخواتنا يطوفن في السطح أحيانا أو في الدور الثاني، هذا يحتاج إلى صبر. أحيانا كذلك المسعى يحتاج إلى صبر على طاعة الله
صبر
تعالى.
على محظورات الإحرام،
هذا قضية الصبر على طاعة الله تعالى.
جميل.
الجانب الآخر الصبر عن معصية الله عز وجل. حينما يمنعك الشارع عن مزاولة بعض الأعمال، ممنوع الطيب في الإحرام، ممنوع قص الشعر في الإحرام، ممنوع سلمك الله أن تلبس المخيط في الإحرام، لماذا هذه المنوعات؟ تربي فيك أنه أحيانا لابد الإنسان يتقيد بحدود الله عز وجل وأن ينضبط فيها. فهل تصبر أو لا؟ فترة وجيزة، هي خلال ساعة أو ساعتين تنتهي من العمرة. كذلك هذه الحياة هي ساعات.
جميل.
قالوا كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما
أو
بعض يوم. فاسأل العادين، إذا أنت استطعت أن تتحكم في منع نفسك من الشبه من الشهوات ونحوها، كذلك أيضا تستطيع أن تتحكم فيما تبقى من حياتك في منعها من معصية الله عز وجل.
جميل.
والدرس الأخير الصبر على أقدار الله عز وجل. أحيانا قد تصاب بأشياء.
صحيح.
مثل قضية مثلا أحيانا حوادث السيارات، أحيانا توقف سيارتك في مكان فتسحب مثلا، أحيانا مثلا يجيك سيارة أحد مثلا يعني يؤثر عليك في سيارتك، إما بحكة يسيرة أو نحو ذلك،
أحيانا بإرهاق بتعب.
هل يكون هناك مثلا صراخ وعويل وشتام؟
جميل.
أم أنك تمتنع من هذا الأمر؟ كذلك أحيانا يصيب الإنسان بمرض، كثير من الأخوة والأخوات أحيانا حينما يطوف أو يسعى يصاب بهذا الأمر.
صحيح.
فهل يصبر على قدر الله عز وجل ويحمد الله تعالى؟ هنا يعني درس العمرة يربي فينا هذا الجانب، والذي ينبغي حقيقة لنا جميعا إخوة وأخوات أن نستحضر الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر عن معصية الله تعالى، الصبر على أقدار الله تعالى.
جميل. معنا اتصال الآن من الرياض الأخرى، بعد أن نأخذ هذه النقطة. الشيخ أنت الآن لما ترى الشيخ يوسف، شيخ محمد، نرى جميعا هذا المشهد العظيم وهذه الأعداد الكبيرة، نعلم فضل النبي عليه الصلاة والسلام، فضل الصحابة على هذه الأمة، كانوا أعداد قليلة، ثم بعد ذلك لما نشر الدين في بقاع الأرض أسلم الأمريكي والأوروبي والصيني والياباني والأفريقي وإلى أقطار بعيدة، نعرف فضل النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا نعرف فضل الصحابة رضي الله عنهم في نشر هذا الدين، لو حدثنا حول هذا المعنى شيخ يوسف.
يعني هذه لا شك أنها فعلا تحتاج منا إلى وقفة وتأمل، والرسالة التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في نشر الدين، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذل من نفسه وجهده وأوقاته حتى نشر هذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم بعد فتح مكة بدأت الوفود تأتي إليه بأعداد كبيرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي من الليل جالسا لما حطمه الناس في كثرة استقبال الوفود عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ترك قيام الليل وما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر، ومع ذلك ذهب إلى العمرة، لكنه كل في نشر هذا الدين، وكل هذا في ميزان حسناته. ولذلك الصحابة لهم فضل عظيم ومنزلة عظمى في دين الله سبحانه وتعالى، ونترضى عليهم. والصحابة كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم تجب محبتهم، وهذا لابد أن نربي أبناءنا وبناتنا على محبتهم وعلى محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المحبة معناها الاتباع، يعني دلالته الاتباع والتأسي بهم، فنتأسى بهم في أقوالنا وفي أفعالنا وتصرفاتنا ومظاهرنا. ولا تقول لي إنها استطراد، لكن يعني لا بد أن احنا نتحدث عن هذا.
لا خذ راحتك،
يعني لا بد أن نأتي بأمثلة واقعية عملية نعيشها. يعني حينما يكون الناس الآن والشباب والناس اللي كل هؤلاء الذين أتوا إلى الحرم الآن لبسوا الرداء والإزار، ليش؟ اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم فاستجابوا، سمعنا وطعنا. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن هل يحب المغني أو ذاك اللاعب الرياضي أو الممثل ويتشبه بشكله ومظهره وسمته؟ أنت شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أحيانا الشيخ يتشبهون بأشياء مقززة جدا، في قصات الشعر، في طريقة اللباس، أحيانا بعض يعني الأردية تكون يعني فيها شقوق تقليدا لشخص معين. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا لأمور يعني تقبلها الفطرة ويقبلها العقل ويستحسنها الذوق، مع ذلك تجد بعض الناس من ينكر عليك إذا قصر ثوبه.
والله أشكال مضحكة، يعني أنا أشكالهم أحيانا في وجهه إذا وضع اللحية يضع خط، وأحيانا على هيئة السكاكين الحادة أو دوائر غريبة. يعني لو أردنا أن نجعلها مثلة بهذا الإنسان عقوبة عليه حتى يكون فضيحة له لفعلنا بمثل ما فعل ذلك الإنسان، لكنه يأتي أمام الناس على أنه يتفاخر به، فعل ذلك الساقط أو ذلك المغني أو ذلك الفاجر أو ذلك، يعني وحتى في لبس البنطال، حتى في طريقته كما أشرت، حتى في أشياء والله مخجلة أن نفصل فيها لكنها صحيح. منتشرة. حتى أني مرة من المرات رأيت شابا ظننت أنه يعني أبنبهه حتى لا يسقط ما يلبس، فإذا أخبروني من معه قال هذه الموضة أصلا، وأن ما يظهر من ملابس مقصود، يعني أن يظهر ملابس داخلية ثم تظهر البنطال من أسفله وكأنه سيسقط، هيئة يعني رثة ومشينة وقبيحة وسيئة، لكنه يتفاخر بها تعظيما لذلك الغربي والكافر والفاجر والمغني والسافل. لا، عظم النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثوب القصير، أنا ألبس الثوب القصير، أطلق لحيتي، أنا أطلق لحيتي. ما هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف على قبره أو أتمسح به أو أني أدعوه من دون الله؟ هذا هو
نعم، أو أبيات شعرية تلقى،
أي نعم، يعني الذي يسمى بالمديح والرقص عليه ونحو ذلك. لا، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلها الصحابة ولا أمر الله سبحانه وتعالى به. وأنا أقول هذا الكلام والله من وجع، أنا كنت في زيارة لإحدى الدول العربية بالأمس، يعني ما جئت إلا البارحة متأخرا،
الحمد لله على السلامة،
الله يسلمك،
بارك الله خير يوم شاركتنا، يعني
الله والله هذا يشرفني ويسعدني،
الله يبارك.
وكنت حقيقة يعني كان في زيارة يعني دعوية لبعض الإخوة في بعض القنوات، ويعني كانوا حريصين أني أزور بعض المشاهد، ورأينا فعلا بعض الـ يعني القبور، والله إني تأثرت، يعني كنا نسمع وطواف وتبرك وتمس وتعظيم وشرك أكبر. يعني وين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قبر الحسين أو هذا حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم إيذاء له وإيذاء لهم أيضا. يا أخي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وحذروا منه.
لذلك بعضهم قد يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأوصاف لا تليق إلا بالله عز وجل، مثل كما يقول البصيري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحديث العام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح. هذا هو الله عز وجل. لو تضرعت الله بهذه الكلمات لصدقتها ما تقولها لمخلوق وعبد يعني لا يملك من أمره شيء، إنما شرفه الله عز وجل بهذه الرسالة، هذا أمر لا يليق أبدا.
ولذلك أنا أرى أن إحنا نؤكد ونعيد حول هذه المسألة، وننبه أطراف الأمة، ونقول حتى إذا التقينا مع الإخوة من إخواننا في الإسلام في الحرم أن ننبه إلى قضية التوحيد ونؤكد عليها وأن نعيد عليها مرة بعد مرة. ما هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع القبة على قبره، أو نضع القباب على قبور الصحابة، أو نعظمها، أو نجعلها مجال للتبرك ورمي الأموال أو الأوراق أو السبح أو الأكل أو لا، هو في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والتشبه حتى في مظهره. الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه به في مظهره.
لذلك من بركات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نجد هذا الانتشار الواسع والكبير للدعوة الإسلامية في كل مكان، والله الحمد حتى في البلاد الأوروبية والغربية نجد هناك انتشار واسع للإسلام، لأن هذا الدين هو الذي يعني يوافق الفطرة ويوافق العقل، فلو عرض هذا الدين بعرض يعني مناسب لقبله الآخر.
نعم.
شيخ محمد، الأخت أم عبد الرحمن تنبه تنبيه مهم، تقول بعض الناس ممكن يروح العمرة مرة مرتين لكن ما يستشعر معاني العمرة، ما يستشعر هذا العمل العظيم الذي يقوم به، وتؤكد على مسألة أنه ليتذكر المرضى، ليتذكر الناس الذين يريدون أن يذهبوا للعمرة ولم يشاهدوا إلا من خلال الشاشة ولم يستطيعوا.
يعني كثير من الإخوة الذين يعني قدموا لهذا البلاد عندما يرون الكعبة ينفجرون بكاء فرحة برؤية من هذا البيت. بل أذكر أحد الإخوة من أفريقيا يقول إن جدي عمره 70 سنة فلما حضرته الوفاة قال يا بني اذهب للزاوية الفلانية فإذا بها جرة وداخل هذه الجرة نقود قال عدها فوجدتها مبلغ معين ذكره الأخ قال قد أعددتها من أجل أن أحج بيت الله الحرام
الله
ولكنه فاتته ولا حول ولا قوة إلا بالله وتوفي رحمه الله. صور 70 سنة كان يجمع دينار على دينار ودرهم على درهم من أجل أن يتشرف برؤية بيت الله الحرام. هذا جانب أساسي ينبغي أن يستشعر.
ولم يتيسر له
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ونحن ولله الحمد قد يتيسرنا كل شهر كل شهرين أحيانا بعض الناس قد يتيسر له كل يعني فترة قريبة
في كل وقت ولله الحمد. صحيح. هذا جانب أساسي. جانب الآخر جانب الصحة والعافية. قد أكون الآن في حالة صحة وعافية لكن غدا بعد غد. ولذلك دائما نقول للإخوة الذين أسبق الله عليهم بالمال والصحة بادر إلى العمرة بادر إلى الحج بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواه الخمسة قال اغتنم خمسا
قبل خمس
ذكر منها صحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك. فالإنسان يستعد لمثل هذه القضايا ويستغل الأضداد قبل أن يأتي أضدادها. يعني أنت الآن شاب قوي أسبغ الله عليك النعمة لكن غدا الله أعلم. يعني مثلا أنا جاءتني رسالة قبل يومين من جامع الراجحي في الرياض من 1 رمضان إلى 15 رمضان صلي على في جامع الراجحي على 207
الله أكبر
207 كل هؤلاء غادروا هذه الحياة إلى البرزخ خلال 15 يوما.
وقد يكون أحدنا من 16 إلى 30 رمضان الله أعلم.
نعم قد نكون نحن أولئك الأقوام كما قالت أم عبد الرحمن قبل قليل أن نستغل حياتنا في طاعة الله عز وجل. وأهم من ذلك حينما نؤدي هذه العبادات ليس المقصود أن والله إتعابك وإجهادك المقصود هي حقيقة هذه العبادة. هل استفاد قلبك
وأن تلذذ بها؟
هل استفاد قلبك حينما طفت بين يدي الله عز وجل؟ هل استشعرت مثلا حينما تمسح مثلا الحجر الأسود وتقبله قضية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تدعو الله تعالى هل أنت خاشع لله عز وجل؟ حينما تسعى بين الصفا والمروة تشعر بهذا الأمر ولا لا؟ وغير ذلك من المعاني.
جميل الشيخ يوسف من التنبيهات
تعليق حقيقة. نعم. ودي أطرح شيء بالمقلوب واللي أشار إليه ترى يعني شيخ تركي العالم الإسلامي اللي هو أكثر من 1 مليار الأمنية الأولى والأخيرة لكثير منهم أنه يأتي للحرم.
الله.
وكثير من المسلمين اللي تمكن من الحرم وقد يكون في هذه البلاد وغيرها يحرم نفسه ولا يشعر. بل بعضهم ما عمره حج ولا اعتمر.
الله.
ويذكر أنه قبل 10 سنوات اعتمر أو 20 سنة
وهو قريب من الحرم.
نعم. وبعضهم قريب جدا
أحيانا قريب من الحرم.
الله. هذه حقيقة مصيبة.
وبالمقابل وهذا ما أريد أن أذكره بعض الناس محروم ومن علامة حرمانه أنه يذهب إلى بعض الدول المجاورة الدول التي يشتهر فيها التعري والمجون والرقص والفساد والخمر وإلى آخره والمسارح والسينما وترك الحجاب والجلباب. وفعلا يذهبون وفي مكة وفي الأعياد وفي أوقات الحج وغيرها وهذا والله من الحرمان. بل أنا بعضهم ما يمكن إجازة إلا ويسافر فيها ويأخذ أسرته وعياله. طيب هل سبق ذهبت إلى مكة؟ ما سبق يمكن بالسنين. وأحيانا المدينة ما المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه ما عمره ذهب إليه ولا أبنائه ولا زوجته وهو دائما كل سنة يسعى. هذا من الحرمان وعدم التوفيق.
وبعض الناس للأسف أحيانا قد يحتاج بالذهاب للعمرة أو للحج ويذهب إلى مناطق أخرى. وهذا شاهدته بعيني في أحد الجوازات شباب صغار في السن كانوا أعذارهم فقط لأهلهم نريد أن نذهب لعمرة للسعودية وهم ذهبوا إلى منطقة أخرى. معنا الاتصال من الرياض الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
الله يحييك.
حالكم يا مشايخ؟ الله يحييك. معذرة بس في نقطة بسيطة بس إذا أمكن تنوهون حولها. طيب. بما أن تقولون إذا نعم الله بالصحة والعافية. نعم. على الأشخاص بالذهاب للحج والمبادرة للعمرة أيضا. ففيه تنوهون على موضوع تكرار العمرة بشكل زائد يعني ما يسبب مضايقات للمعتمرين وكذلك الحجاج. يعني أعرف ناس ما شاء الله كل سنة وهم في الحج يعني، وانتم تعرفون الأعداد الهائلة، وكذلك في العمرة والازدحام أيضا، بعضهم يؤديها ما شاء الله في السنة مرتين ثلاث.
جميل،
بيتنوا منكم حول هذه النقطة، جزاكم الله خير.
محمد واضح، شكرا، يعطيك العافية. نأتي لنقطة محمد بعد قليل. في مسألة مهمة شيخ يوسف، بعض الناس قد يذهب بعائلته وأسرته وأهله إلى الحرم، ثم ينشغل هو بعبادته وينسى هذه الأسرة، مما يحصل من إشكالات، من معاكسات، من ضياع الأوقات، من حرمان أحيانا من صلوات أو من عبادات بسبب إهمال هذا الأب.
أحسنت، رحلة العمرة وخصوصا في رمضان، وخصوصا في العشر الأواخر، وخصوصا مع انشغال الأب أو المشرف إذا كان على رحلة ما ومعه إما أبنائه أو طلاب صغار، ويتغيب بسبب القيام والتراويح والصلوات وقراءة القرآن عن المنزل والمتابعة، يحدث فيها الانحراف والخلل. أبناءه وبناته ليسوا على تربية عالية، وليس لهم رغبة في البقاء في القيام والتراويح أو الجلد على قراءة القرآن لساعات طويلة، فيأتي الخلل هنا ويحصل انحراف، وتجد الأسواق ممتلئة، ويحصل التساهل، وأحيانا السهر إلى الساعة الثامنة والتاسعة والعاشرة صباحا، ويحصل فيها من التسكع والمعاكسات والتبرج والعلاقات المحرمة الشيء الكثير. وقد ضبطت الهيئة أشياء كثيرة في هذا، ولذلك أنا أنبه إذا كان الإنسان لا يأتي بأسرته ويضيعهم لابد يكون تحت عينيه، بل أحيانا يأتي بهم على أنهم ذهبوا، والأم تأتي مع ابنتها على أنهم ذهبوا إلى الحرم للقيام، فبعد تصلي الفرض ثم تخرج ولا أحد يدري أنها خرجت فترة القيام فترة التراويح، فلا بد من الانتباه إلى هذه القضية للأبناء والبنات. وأيضا ما أشرت إليه قبل قليل، قد يذهب 4-5 حقيقة إلى العمرة لكن لهم هدف منحرف، إما علاقات محرمة وتعرف على نساء، وأنا لا أريد حقيقة إظهار مثل هذه الصورة لكنها موجودة، فلا بد أن ننبه عليها. ومن آباء صالحين ليسوا على انحراف، ما جاء للحرم ويركن ويجلس في الحرم والقيام وقراءة القرآن ليريد الأجر، والأم كذلك، لكن انتبه، وقد يكون بقائك في بيتك والحالة هذا أفضل من أن تأتي إلى الحرم وتطرق الأبناء والبنات هملا بهذه الطريقة.
جميل.
نعم، وأنا ذكر لي بعض أصحاب حتى بعضهم بعض السيارات الأجرة وكذا، يقول يأتي بعضهم بعد الفجر ويطلبون الذهاب إلى جدة بنات أو كذا، يعني في أوقات الانفلات
يكون الأب نائم مثلا،
نائم ولا في وقت النهار ولا ما يدري،
أو ساعة تراويح ساعتين،
أو أنه رايح للحرم تجلس في الحرم بين أذان المغرب والعشاء أو كذا، ويحصل فيه الانفلات، ولذلك اليقظة مطلوبة، الشك وسوء الظن لا، لكن الضبط والانتباه واليقظة ومعرفة من معه ومستواهم والقدرة على الجانب العبادة مهم. ومثله أيضا من يكون عنده طلاب أو شباب تائبين مثلا عنده مشروع دعوي، انتبه ويصير في محافظة ويقضى في الذهاب والمجيء حتى لا يحصل انفلات.
هل لك تعليق شيخ محمد؟
بالنسبة لموضوع البنات بالذات، مثل ما قال الشيخ يوسف، يعني نحن لا نريد أن نتهم بناتنا، لكننا لا نعطي الثقة المطلقة تماما. على سبيل المثال مثلا، وقعت حوادث، مثلا البنت تكون مع والدتها في الحرم، فإذا صلت العشاء قالت أريد أن أذهب لدورة المياه، ثم تذهب دورة المياه تجلس ساعتين أو 3 ساعات، الله أعلم ماذا سيحدث في ذلك. ولذلك كما قال الشيخ، ضبطت الهيئة قضايا الأخت أو في مكة، وضبطت الفتاة والشاب في جدة، وهذه لا شك أنها مشكلة. هنا تأتي مسألة، وهي أن الله تعالى قل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الأخ حينما ذهب إلى مكة أراد أن يفعل سنة، ولكنه فرط في واجب وهو متابعة الأسرة، ولذلك نقول له يمكن لك أن تجمع بين الحسنين، خذ أهلك وأسرتك وخذ العمرة ومباشرة ارجع إلى مسقط رأسك، فحققت الهدف وهو أخذ العمرة وحفظت الأسرة. أيضا حين قد يتهيأ من الأجواء العبادية من العبادة والخشوع فيها ما لا يتهيأ في رمضان في العمرة في الحرم بسبب الزحام والمشاكل التي تحدث،
حتى تكاليف مالية باهظة على الأسرة،
التكاليف المالية هذه جدا كثيرة جدا، لكن قد يقول أنا إنسان في ذات الله عز وجل أنفقها، نقول نعم أنفقها، لكن ممكن أن تنفقها في مجالات أخرى.
جميل.
يعني كأن تعطيها مثلا أناس لم يعتمروا فتعطي هذا المال لهم، أنت استطعت أنك تأخذ عمرتك في رمضان تحقق الأجر أنت وأهلك، وكذلك استطعت أنك تعطي آخرين ليفوزوا بهذا الأجر والثواب.
حقيقة شكرا لكم ضيفي الكريمين في هذا اللقاء، والأخ المخرج يعني حريصا نختم الآن لأجل انتهاء هذه الفقرة. الأخ محمد من رياض اتصل طبعا وسأل عن هذا السؤال، أحيله عن الحلقة السابقة تحدثنا عن موضوع تكرار العمرة باستفاضة. الحلقة السابقة وهذه الحلقة بإذن الله ستكون منشورة على موقع نور الإسلام الذي يشرف عليه الدكتور محمد الهبدان. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام تقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريم في هذا الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان المشرف العام على موقع نور الإسلام. شكرا لكم ولاتصالاتكم ولتواصلكم ولمشاهدتكم هذه الحلقة من ليالي رمضان، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان،
رحمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتجيه أجرا،
إلهنا المنان إلهنا المنان.